بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها دروسا من السيرة العطرة، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونربطها بواقعنا لنستفيد في ذلك من علاج الظروف والأحوال التي يمر بها مجتمعنا في حياتنا اليومية، أحوال وظروف نعاني منها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا. وكثير من الناس يتصورون وهم محقون في ذلك أنهم يجدون في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي المواقف الحياتية للمسلمين الأوائل حلولا ناجعة لهذه المشاكل وهذه الظروف والأحوال التي يقع فيها الناس. فلو التمسنا ذلك في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وطبقنا ما فيها من تعليمات نبوية في أحاديث صحاح وحسنة وتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، لوجدنا العلاج الناجع لكثير من هذه القضايا التي تصادفنا، قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية. وفي إطار الأزمة العالمية هذه الأسابيع التي يعاني منها العالم أجمع، وأعني بها وباء كورونا الذي ينبغي أن نعلم أنها نقمة من الله تعالى على الظالمين والمجرمين من مسلمين وكافرين، فقد أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ففي دهاليز السياسة وفي المؤتمرات التي يجتمع فيها رؤساء الدول وممثلوهم والقيادات السياسية والاقتصادية والعسكرية، تجد أحابيل الدول الكبرى تخنق دول المسلمين الصغيرة المستضعفة بالتحذير مما قد يوصم بالإرهاب أو قد يوصم بالتخلف أو قد يوصف بعدم المدنية ومحاربتها، إلى غير ذلك من الأساليب التي تطالعنا بها المؤتمرات الدولية. حتى إنه لا تجد في تلك المؤتمرات من يعترض على ترشيح عنصر عربي أو إسلامي لقيادة اليونسكو مثلا أو غير ذلك. وإذا ما أرادوا أن يتنازلوا بتولية عربي اشترطوا فيه أن يكون نصرانية، كمن كان يتولى رئاسة الأمم المتحدة من الأقباط. وهلما جرى تجدهم يحاربون العناصر الإسلامية المثقفة، وإذا ما اضطروا إلى أن يحاربوا دولة معينة استعملوا في لجانها ومؤتمراتها ومسؤوليها المسؤولين من الأمم المتحدة من هم من أبناء المسلمين اسما وصورة، ولكنه في حقيقة الأمر يوالي الغربيين سياسة وتفكيرا ومنطقة، كما فعلوا بالعراق حينما أرسلوا للتفتيش عليها وفدا يرأسه عربي أفسد به فيما بعد النظام السياسي الوليد في مصر. وهلما جرى تجدهم يستخدمون المسلمين الموالين لهم لتخريب بلاد المسلمين وتمزيق مجتمعاتها، والله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك ولا شك، وهو يعلم أن عباده المؤمنين لإهمالهم الأخذ بأسباب العلم والتعمق فيه ولسيطرة الطغاة عليهم عشرات السنين تخلفوا عن ركب الحضارة، ولم تعد لهم اليد الطولة في صنع التاريخ. فحينما يجد الجد تتدخل العناية الإلهية وتبطش بالظالمين وترد كيدهم إلى نحورهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. والحمد لله، فما أصدق قول الله سبحانه وتعالى في بطشه بالظالمين والمجرمين من الكافرين والمسلمين المتعاونين معهم على إفساد حياة المسلمين وتخريب دورهم وتضليلهم في دينهم وتخريج أجيال جديدة يباعدون بينها وبين دينها. فالله سبحانه وتعالى بالمرصاد، كما قال جل من قائل: إن ربك لبالمرصاد. والحمد لله رب العالمين. ولكن ينبغي أن يعلم المسلم هذا، وأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته رجلا فردا وأسرة صغيرة وجماعة مستضعفة في مكة، تحول فيما بعد إلى دولة تمتد في الشرق والغرب، بل ينتشر دين الله سبحانه وتعالى الذي أظهره فيها في سائر الدنيا، ويشهد التاريخ الناس جميعا على أن هذا هو الدين الحق، وأنهم إن تبعوه سعدوا، ومن ضل عليه وحاربه هلك وبار بالخسران والعياذ بالله. إن المسلمين ينطبق عليهم اليوم القول المشهور: استضعفوك فأكلوك، فهل لا أكلوا شبل الأسد؟ هكذا كان المعري رحمه الله يحرم على نفسه أكل لحم الطيور والدواب من الأنعام، ويرى أنها لكونها مستضعفة ذبحت وقدمت للأكل، ولكن الأسود الضواري والوحوش الكاسرة الجارحة المعتدية الباطشة لا يجرؤ أحد على افتكاك أشبالها وذبحها وتقليمها قرابين. استضعفوك فأكلوك، فهل لا أكلوا شبل الأسد؟ نعم، هو مخطئ في تصوره أن أكل لحوم الأنعام والطيور مما أباحه الإسلام يراه استضعافا لذاك المخلوق، ليس إلا، بل هو مما أباحه الله سبحانه وتعالى. فكل ما في هذا الكون إنما هو مخلوق لسعادة الإنسان. انظر كيف أن النبات مخلوق ليعيش عليه الحيوان، والإنسان كذلك، والحيوان مخلوق لينتفع به الإنسان ويعيش عليه، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فهذا الاستضعاف الذي وقع على المسلمين من الدول الأوروبية المستعمرة بفيالقها وجيوشها التي كانت وأصاصيلها التي لا تزال إلى يومنا هذا تملأ البحار، تستضعف هذه الدول الإسلامية وتكيد لها، بل في المنظمات التي أنشأتها الدول الأوروبية التي كانت تستعمر العالم أنشأتها لتبطش بالدول الإسلامية من طرف خفي وبإرادة حكامها الذين نصبوا على المسلمين في تلك في هذه البلدان الفقيرة والضعيفة والقلية السكان. فغير المسلمين أكثر عددا وأغنى مالا وأكبر عدة وصناعة، ومع ذلك ففلسفتهم إضعاف المسلمين وتمزيقهم وإفقارهم وإفسادهم، إفسادهم دينيا وخلقيا واقتصاديا، والشواهد على ذلك كثيرة. فهذه الأعداد الهائلة في الصين التي تعد بالمليارات من السكان، وفي الهند الذين يعدون بالمليارات أيضا، وفي روسيا الذين يعدون، وفي أمريكا الذين يعدون بمئات الملايين، وفي غيرها من الدول الذين يعدون بعشرات الملايين، ما زالوا يستضعفون المسلمين ويجدون في الاستحواذ عليهم فرصة سانحة لاقتناص أموالهم وما في أراضيهم من خيرات. انظر ما صنع الصينيون بالمسلمين الإيغور. الإيغور من أصول تركمانية كانوا مسلمين، استضعفتهم الصين فضمتهم إليها، ولم يكفها ذلك بل أفقرتهم وجعلتهم يعيشون على الكفاف. وحينما هب أبناء المسلمين في أفغانستان وفي غيرها ينشئون القوة الباسسة بالدول الاستعمارية، لجأت الصين إلى تمزيق أهل الإيغور وألجأوهم إلى أن يعيشوا في جماعات تحت بص الدولة البوذية وتجريدهم من دينهم الإسلامي، بل أغلقوا عليهم المساجد ومنعوهم من ممارسة طقوسهم الشرعية عباداتهم الإسلامية، بل ألزموا كل أسرة ما تزال في بيتها ولم تؤخذ إلى المعتقل لتصب في قالب بوذي، ألزموا كل أسرة في بيتها أن تستضيف رجل استخبارات بوذي يراقب حركاتها وسكناتها، يتابع تطبيقها لدينها وهل تقرأ كتاب ربها أو تتوضأ وتغتسل، وهل يمارسون شيئا من قراءة القرآن والدعاء لله سبحانه وتعالى، أم أنهم يعيشون حياة البوذيين لا يصومون ولا يصلون ولا يتابعون رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا ما يريدونه، ومن وجدوه في الأسرة مخالفا لذلك طلبوا من الجهات الأمنية أن تأخذه ليعذب وليسام الخسف، وربما لم يرجع إلى بيته فأزهق روحه والعياذ بالله. بل ألجوا المسلمات إلى أن يرقصوا أمام المساجد وهي مقفلة، وألزموا المسلمين أن يطبخوا الطعام ويزردوه أمام السياح الذين يفيدون على مطاعمهم إظهارا لعدم صيامهم، أنهم يوالون البوذيين ولا يخالفونهم في حياتهم شيئا. سبحان الله، هل جماعة الإيغور في حاجة إليها الصين بكثرتها العددية وأموالها الطائلة وصناعتها المتقدمة وقوتها العسكرية الطاغية التي لا تزال إلى يومنا هذا تسعى إلى البطش بهونغ كونغ التي كانت موالية للإنجليز، والبطش بما يسمى كان قديما الصين الوطنية لضمها إلى الصين الشيوعية التي هي تمثل الصين الكبرى اليوم في مجلس الأمن. هم ليسوا في حاجة إلى ليغور، ولكنهم استضعفوهم فأكلوهم. ولو كان للإيغور إخوة مسلمون حقا يدافعون عنهم ويتكلمون بلسانهم في المحافل الدولية ويرسلون إليهم القوات التي تعينهم على افتكاك أرضهم، ما وقع فيهم مثل هذا. وما أمر الروهينجا عنا ببعيد. الروهينجا المسلمون الذين يعيشون في بورما مسلمون حقا وصدقا، لم يعرفوا الوثنية ولم يتبعوا دينا غير الإسلام، ولكنهم مع ذلك عدا عليهم البوذيون في بورما منذ السبعينات. وقد قابلت أحد الشباب في هونغ كونغ في إحدى رحلاتي وسألته عن بلدي، فقال في من بورما، وأنه يريد أن يتوجه إلى أستراليا للحصول على عمل يرتزق منه، فهو متخصص في العمل اللاسلكي، وظيفته وعمله الاشتغال باللاسلكي. قال: تركت بورما لعدواني وسطوتي البوذيين فيها من العسكريين ومن لف لفهم على أهله المسلمين الروهينجا. والروهينجا تنسبهم بورما إلى بلاد بنغلاديش، والبنغاليون الذين تحكمهم امرأة حكمت على كثير من المسلمين من قيادات المسلمين بالإعدام ظلما وزورا باعتراف القضاة الذين أصدروا عليهم الأحكام. فهل تقبل هذه الدولة البنغالية تقبل الروهينجا لو ردوا إليها؟ كلا، بل هي تسد الباب في وجوههم. وهؤلاء البنغاليون الذين تحكمهم امرأة، هذه المرأة جاءت في دولة نشأت من انقسام باكستان الشرقية وتحويلها من باكستان الشرقية إلى بلد بنغالية جديدة، وقد سعى المسلمون للحيلولة دون ذلك، فمن سعى في الحيلولة دون ذلك سجن عشرات سنين ثم قدم منذ سنوات قليلة إلى المحاكم فحكم عليهم بالإعدام. هل هذه الدولة البنغالية التي يشرد أولادها في الآفاق للعمل في بلاد المسلمين أي عمل يرتزقون منه، بل بلغ بهم سوء الحال أنهم يقدمون إلى الشرق الأوسط ويفرون في قوارب الموت إلى أوروبا، ومنهم من يهلك في وسط البحار؟ هل هذه الدولة يرجى منها خير لخدمة الإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وهذا ليس طعنا في النساء، فالنساء المسلمات فيهن العالمات وفيهن المفكرات، وهن أمهات المؤمنين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهن بناته، وهن بنات الصحابة، وهن خيرة النساء التي كن يشاركن في الجهاد ويسقين المسلمين الجرحى ويزودون عن المسلمين، بل منهم من كانت تقاتل بما في يدها من هراوة أو عصا أو غير ذلك، وتشنع على من يتقاعس ولا يخرج ولا يقوم وينهض للقتال. فليس هذا طعنا في النساء، ولكن هذه هي الحقيقة. كيف تحكم امرأة هذا العدد من عشرات المسلمين وتلزم القضاء بأن يحكم على بعضهم بالإبادة الجماعية والقتل وإزهاق الأرواح دون ما حق له في ذلك، لا لشيء إلا لأنهم رفضوا أن تستقل باكستان الشرقية بدولة عن باكستان الغربية وتضعف دولة باكستان. ثم إن هؤلاء المعتدون الظالمون ممن يستضعفون المسلمين، ننظر إلى القضايا التي يتولون أمرها ويديرون مجالسها وملفاتها في الأمم المتحدة وغيرها. هل حل قضية فلسطين منذ ما يزيد عن 70 عاما يمكنون لليهود الإسرائيليين الصهاينة الغاصبين، يمكنون لهم في كل يوم وفي كل شهر وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل عام، يمكنون لهم شبرا في أرض فلسطين بعد شبر. وانظر إلى قضية كشمير التي ظلت الأمم المتحدة تدعي أنها لا تحل إلا سلميا، ثم استولى الهندوس على كشمير بإعلان رسمي أنهم لا يعترفون لأحد بالحق في كشمير غير الهندوس والبوذيين، وزادوا الأمر شناعة فوق ذلك بأن وعدوا كل من يولد خارج الهند بالجنسية الهندية ما دام أبواه هنديين إلا أن يكون أبواه مسلمين فلا يمكن من ذلك. انظر إلى هذا التفريق وهذا العدوان. هل تكلمت الجامعات العربية؟ هل تكلمت منظمة العالم الإسلامي؟ هل تكلم أحد من المسلمين ممن يدعون زعامة العالم الإسلامي؟ إنهم رؤوس شياطين تتناصح وتكيد للإسلام بما يرضي الصهاينة واليهود والنصارى وغيرهم من المجرمين، ولا تتيح للمسلمين حقا يطالبون به ولا تبحث لهم عنه. بل انظر إلى البوسنة هذه التي عدا عليها المجرمون الصرب وافتكوها من المسلمين، وهم يسعون إلى أن تكون لهم دولة مستقلة، إلى أن تكون لهم دولة مستقلة، ولكن بدلا من أن تكون لهم دولة مستقلة أحرق قتلوا بالمئات ودفنوا في مقابر جماعية، واعترفت الأمم المتحدة بذلك، بل الأوروبيون لم يستطيعوا أن ينكروا ذلك، ولا تزال الكشوف تعلن وتظهر أسماء أولئك المظلومين. وأكثر ما عملوه في الغرب هو محاكمة بعض القيادات وإلقائها في السجون. هل ردوا حياة قتيل قتل ظلما وزورا؟ بل أسرى بالعشرات بالمئات بالآلاف قتلوا شر قتلة، والأوروبيون يتفرجون عليهم. لماذا؟ لأنهم يريدون أن ينشئوا دولة إسلامية مستقلة في أوروبا. هم لا بأس بذلك أن يقيموا دولة نصرانية في إندونيسيا، حيث أقاموا دولة تيمور النصرانية على حساب إندونيسيا الإسلامية، ولكن البوسنة والهرسك ذاقت الأمرين. ومن ساعد في حرب البوسنة والهرسك من العرب والمسلمين وتزوج من بنات البوسنيين طولب بأن يغادر البلاد ويترك زوجته ويتركون أزواجهم وأولادهم. سبحان الله، هل هذه عدالة إنسانية؟ هل هذا تبيحه لوائح الأمم المتحدة وتسمح به؟ ولكنه الإجرام السياسي الذي يتخذ من بعض حكام العرب أعوانا للمضي في هذا الشوط إلى منتهاه. انظر إلى ضرب القوى السياسية الوسطية في ليبيا وفي الشام واليمن، وكبح جماح الهجرات إلى الغرب فرارا من الواقع المرير وإغراقهم في البحار، وتولية المستبدين الطواغيت على المسلمين كابن زايد ناقص وابن سلمان والسيسي والأسد وحفصر والحوتي وحميتي وهؤلاء وهلم جرة. انظر إلى هؤلاء المجرمين كيف أنهم يسودون على المسلمين وينتقموا من المسلمين شر منتقم، ومع ذلك يدعون أن هذه الأنظمة التي تواليهم وحكامها الخانعون لهم هي من ممن له نشاط يعتد به في الأمم المتحدة ويقبل على حساب دماء المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه هي الحقيقة التي تغيب عن أذهان كثيرين منا، فينبغي أن نعلم أن المخرج من هذه الأزمات ومن هذا العدوان وهذا الظلم والإجرام إنما هو بالركون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله هو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن تقينا الله سبحانه وتعالى وتبنا إليه وخفنا من عذابه ومن نقمته نجانا من كل هذه الفتن، وقهر عدونا بأضعف مخلوقاته من حيث لا ندري ولا يدري هو نفسه. ولكن أين تقوى الله في مجتمعاتنا الإسلامية التي يتكالب أبناؤها على الأموال، ينهب المسؤولون أموال الناس وينهب الموظفون أموال غيرهم ويبتزون الآخرين ويستولون على الأراضي ويفعلون كل فعل شنيع بدعوى الحرص على حقوقه وعلى الحقوق وعلى الأسر والأولاد ومستقبلهم الذي ينتظرهم. لقد عرفنا في مجتمعنا أناسا كانوا يستولون على أراضي الغير ويقسمونها ويقبضون الرشا، يقبضون الرشا في هذه المعاملات التي هي سحت من أصلها، ولكنهم لا يبالون بذلك. فالله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه بعد الغزو: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يعد قتال العدو جهادا أصغر. أما جهاد النفس وحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى وتقيدها بتعاليم شرع الله هذا يعده جهادا أكبر ولا شك في ذلك. فالانحلال الذي يقع في مجتمعاتنا والفساد الاجتماعي بالرشا والغش ونهب الأموال الذي يقع في مجتمعاتنا إنما سببه هو عدم مخافة الله وعدم تقواه وعدم الاعتراف بصريح تعاليم شرعنا الحنيف الذي يمنعنا من فعل كل ذلك ويحرمه علينا. سبحان الله، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس الذي كان يقيم به النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقيمون دولة الإسلام بمجاهدة النفوس وردعها وردها إلى الحق وعدم تركها لتتمادى في الباطل وتنصرف إلى فعل الشرور. انظر أيها المسلم إلى ما يجب علينا فعله في جهاد نفوسنا، وأوله الإيمان بالله وحده. فنحن من يؤمن بالله وحده حقا وصدقا ويرى أن الله سبحانه وتعالى كافل له رزقه ومعين له في أحواله، لا شك أنه يستطيع أن يغلب نفسه ويجاهدها وينتصر عليها بالعمل الصالح إلى جانب إيمانه بالله وحده. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنجاة المسلم من الخسران الذي أخبر الله عنه في سورة العصر بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهل فينا من يدعو غيره إلى العمل الصالح؟ وهل فينا من يدعو غيره إلى التعاون على الحق والتزام الصبر؟ قليل منا يفعل ذلك، وأكثر الناس إذا ما خاضوا في أحاديثهم تكلموا في كل شيء إلا النصيحة بإقامة الحق والعمل الصالح. تجد الواحد يحكي حكاياته وأحاديثه وتصرفاته الإجرامية، ومن يستمع إليه من أصدقائه يقهقه ويطرب لسماع ما يسمعه من تلك الحركات السخيفة التي تدل على عدم الاهتمام بالعمل الصالح. بل تجد الواحد يشكو ويئن مما ينبغي عليه أن يفعله، وتجد السامع له يزيده على ذلك حرصا ولا يدعو إلى الصبر والاحتساب للأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله وحده والركون إليه والاعتماد عليه وعمل الصالح له والتعاون مع المسلمين بكلمة الحق والصبر والدعوة إلى الصبر، كل ذلك يثبت المسلم على دينه ويمكنه من نيل حقوقه ورعاية الله سبحانه وتعالى له. ثم إنه مما ينبغي أن يفعله المسلم اللجوء إلى الله عند الملمات، عند الملمات والكوارث ينبغي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا معلما لنا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فمما ينبغي على المسلم أن يفعله في حال الكربات هو التوكل على الله سبحانه وتعالى والركون إليه ودعائه وذكره والإكثار من التضرع إليه لينقذ عبده ويخفف عليه وييسر أحواله كلها. ولا شك أن كل منا مثقل بذنوبه ومبتلى بما ابتلاه الله به سبحانه وتعالى مما وقع فيه من المعاصي. لا أحد يدعي النجاة من المعصية، لكن التوبة تمحو الذنوب وترد سجل الإنسان نظيفا عفيفا خاليا من كل معصية بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا مخاطبا لنا داعيا إلينا أن نعرف بابه وأن نتوجه إليه وأن نعود إليه ولا نتمادى في غينا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل التي تفيد الترجي إنما هي في القرآن تفيد تحقق ما دخلت عليه وهو الفلاح إن شاء الله. وهنا أنا أسأل المتسكعون في الطرقات والميادين والجامعات وقسلة الوقت في المقاهي والأسواق والمغامرون والسائحون والمتبرجات والمتنزهون المتنزهات في الحدائق وفي غير ذلك من الصلاة، أسألهم: أين أنتم اليوم؟ كلكم في بيوتكم، ردكم الله سبحانه وتعالى إلى مستقركم الطبيعي، منشأ الأسرة وموطن الجماعة الواحدة الخلية الواحدة للبيت المسلم. لماذا؟ لتراقبوا أولادكم ولتتابعوهم في دراستهم ولتوجهوهم ولتعلموهم وتنصحوهم وتطبقوا عباداتكم أمام أعينهم ليتعلموها. حتى المساجد التي كانت يزدحم الناس فيها وكنت تجد من يزاحم على الصف الأول هو من أكثر الناس نهبا للأموال وحرصا على ابتزاز الناس، تجده وتجد الإمام أيضا يخطب على المنبر فيدعو إلى نصرة الظالم و عدم متابعة الحق والتنديد بأهل العلم. كل تلك الأحوال تحولت إلى قاع صفصف، لا تجد المساجد عامرة كما كانت. هل هذا باختيار الناس؟ لا، ولكنها إشارة من الله سبحانه وتعالى لنا أن نتوب إليه ونعود إلى ربنا ونخلص نياتنا ونحسن عباداتنا ونتقدم الصفوف في بيت الله سبحانه وتعالى لنيل الأجر والبركة، لا للتظاهر بطول اللحى وبطول الفساتين والقمصان التي يتظاهر بها بعض الناس لادعاء السلفية والسلفية منهم براء. إننا بخلو المساجد ينبغي أن نعلم أن هذا درس لنا، درس لنا نتعلمه ونعيه، فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونسلك سبل الهدى وطرقه حتى تفتح المساجد على مصاريعها ويقدم إليها الناس يعمرونها كما كانوا يعمرونها. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم كما قال بعض أهل العلم والصلاح. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. فهل هذا البقاء في البيوت وعدم التزاحم في الأسواق وفي الطرقات، هل هذا هو العلاج الناجع لسلامتنا؟ إن العلاج الناجع التوبة إلى الله والعمل الصالح وتوحيد الله سبحانه وتعالى واتباع هداه والركون إليه بالدعاء وبالذكر وبالاستغفار. والأمل في الله سبحانه وتعالى كبير أن ينجينا ويذهب عنا كل الأخطار. إنما يجري في العالم من وباء قاتل لا أشك في أنه نقمة من الله لعباده المستضعفين، فعلينا أن نستمسك بديننا ونفاخر به وبأحكامه. ديننا الذي يفرض علينا الطهارة الصغرى والكبرى ويفرض علينا الوضوء والاغتسال من الجنابة ويجعل الطهارة أي النظافة مدخلا لعباداتنا. غيرنا يأتي إلى معبده غير متصاهر ولا نظيف، صحيح هو متزين بأحسن الزينة لكنه لم يستعد لمقابلة رب، ولا لم يفعل سلوك عابد يتهيأ بعمل لعبادة بنية مخلصة، إنما يأتي سائحا فيشارك في قداس أو نحو ذلك يواتيه ويصادفه، ويخرج للتجوال فيصادف جماعة يتعبدون فيتعبد معهم على طريقتهم ولا يبالي باستعداد لعبادة. أما نحن فلا بد من أن نأتي العبادة بشرط النية وبشرط الطهارة وبشرط العبادة لله وحده وعدم إشراك غيره في تلك العبادة بفعل شيء يخرجنا عن حقيقتها. والإسلام هو الذي يميز للمؤمنين بين الطاهر والنجس في الطعام وفي الشراب، ويشترط في الماء أن يكون طهورا، لا ليس طاهرا فقط بل لابد أن يكون طهورا. قد يكون الماء طاهرا ولكنه طاهر من نوع لا يصلح للعبادة، لأنه إذا استعمل فيها عد من باب التفاخر لا من باب التواضع والطهارة للعبادة. ماء الورد وماء الزهر هذا ماء طاهر لا شك فيه، ولكنه لا يعده العلماء طهورا، لأنه ينبغي أن يكون في الماء ألا يكون أن يكون طهورا من الله سبحانه وتعالى كماء العيون وماء الآبار وغير ذلك مما ينزله الله من قصر السماء، ولا يستعمل للتفاخر كما عرف عن بعض الرهبان والأباطرة في الغرب. قيل إن منهم من كان يفاخر بأنه لم يغتسل 10 سنين، وقيل إن منهم من كان إذا اغتسل اغتسل باللبن أو اغتسل بماء الورد وماء الزهر وغير ذلك تفاخر ليس إلا. أما الإسلام فهو يشترط في الماء أن يكون طهورا خاليا من كل فخفخة وفخر تؤدى به العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ما شاء الله، ما أعظم وأصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، يعني قبل أن يشرع في وضوء في الوضوء عليه أن يغسل يده بصب الماء عليها من الإناء أو من الحنفية أو الأنبوبة وغير ذلك، حتى لا ولا يدخلها في الماء ليبدأ في وضوئه مباشرة. لماذا؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أحد المنافقين والمتنطعين: وأين تبيت يدي إلا بجانبي؟ كأنه يحتج على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبه والعياذ بالله، ويقول إن يده تبيت إلى جانبه. قال بعض أهل العلم: نام الرجل واستيقظ في أخريات الليل فوجد يده تلعب بعورته. انظر إلى هذا الصادق المصدوق حينما يخبرنا بهذا الأمر: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الكذاب المنافق يدعي أن يده لا تبيت إلا جانبه، فأراه الله سبحانه وتعالى تصديقا لنبيه بأن يده تطيش في عورته، وما ينبغي له أن يستعملها في غسل يديه أو وجهه في وضوئه قبل أن ينظفها أولا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا التساؤل الذي عبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الكناية تنزيها عن الحديث المباشر بذكر العورة وغير ذلك، لا يدري أين باتت يده، هذا الأدب الرفيع من النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم نجد التعاليم الصحية أو التعليمات الصحية تدعو إلى الحرص عليه وغسل الأيدي مرات ومرات وتنظيفها. وهل شرع الإسلام الوضوء إلا لمعنى الطهارة ومعنى خلوص النية في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ فهذا المسلم الذي يتوضأ في اليوم والليلة 5 مرات أو أكثر أو أقل إنما يغسل يديه مرات ومرات، يغسلهما إلى الرسغين ثم يغسلهما إلى المرفقين، ويغسل وجهه ويمضمض فمه ويستنشق الماء ويستنثره، وأركان وفرائض الوضوء تبدأ من غسل الوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه سن لنا أن نغسل اليدين إلى الكوعين أولا ثم نتمضمض ثم نستنشق ونستنثر. قال بعض أهل العلم: في ذلك بيان ووضوح للمتوضي بأن الماء الذي يستعمله طاهر مطهر، فإنه حينما يغمس يديه في الإناء ويأخذ الماء أو يلتقطه من الحنفية يعلم مدى برودته ومدى سخونته وحرارته، فلا يغسل به وجهه مباشرة فيحرقه، ثم إنه حينما يتمضمض به يتذوق ويعلم هل هو مخلوط بشيء آخر قد يؤذيه في بدنه أو لا، وحينما يستنشقه ويستنثره إنما يشمه ليعلم صلاحيته للوضوء. فالفقهاء ينصون على أن الماء للوضوء ينبغي أن يكون طاهرا، ينبغي أن يكون طاهرا مطهرا، طهور خال مما يغير لونه ورائحته وطعمه. فاللون والطعم والرائحة شرط في معرفة ما يصلح للوضوء من عدم الصلاح له، ولا يكون ذلك إلا بغسل اليدين إلى الرسغين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار. فانظر إلى فقه الإسلام وإلى علم نبينا صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه وأوحاه إليه في هذه التعاليم الدينية التي نمارسها في شعائرنا صباح مساء. ثم إن المسلم عليه أن يستنجي، عليه أن يتطهر بغسل العورة مما يكون قد أصابها، وغسل قبله مما يكون خرج منه من بول أو غير ذلك من أنواع النجاسات التي سماها الفقهاء بأسمائها وبينوها: الودي والهدي والمذي والمني وغير ذلك من كل ما يخرج من إنسان بينه الفقهاء، ونص على عدم الصلاة به إلا بعد غسل هذه القذارة والنجاسة. يقول الله سبحانه وتعالى مادحا أهل قباء لكونهم كانوا إلى جانب استجمارهم كانوا يستنجون من القذارة، وهو ما أمر كانوا يخفونه ولا يعرفه الناس حتى أظهره الله بمدحهم به. يقول سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يطهروا والله يحب المطهرين. ثم إن النظافة في الإسلام ليست مقصورة على الوضوء والغسل فقط، بل على الطعام والشراب، حتى الذبيحة التي ينبغي التي يريد المسلم أن يأكل لحمه مما يحل أكله لا بد من أن يكون قد صرف دمها إلى خارجها وأريق وتنظفت منه، فيأكلها خالية منه لما يحمله من الجراثيم ولما يحمله من القذارة. ولكن العالم اليوم غير المؤمن غير المسلم تجده يحرص على أكل هذه الذبائح بما هي عليه مما فيها في جوفها وفي بدنها من الدماء الحاملة للجراثيم. يقول ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومع أن الاحتياط مطلوب والأخذ بأسباب الوقاية شرعي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، ولكن علينا أن نثق في حماية ربنا بما شرعه لنا من الطهارة والعبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن العبادة دعاء الله سبحانه وتعالى والركون إليه واللجوء إليه. ومع ذلك فإن وباء الطاغية حفتر وأسياده وزبائنه بلغ من التدمير سنة كاملة، وقسى المدنيين وهدم المستشفيات، فينبغي الحذر من توريط الدول المساندة له توريطها للثوار في سلام خادع. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وفي هذه العجالة وفي هذا العرض نورد ما تفضل به أحد علمائنا الشيخ علي مفتاح شويطر في كتابه دروس في فقه العبادات عن الطهارة، حيث يقول: على الإنسان أن يهتم بمعرفة أحكام الطهارة والنجاسة، ويعلم ما هي الأشياء الطاهرة وما هي الأشياء النجسة، حتى يكون على بصيرة من أحكام دينه وحدود شريعته، وحتى تكون عبادته ومعاملاته وسائر تصرفاته في بيعه وشرائه ومأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركوبه متمشية مع أحكام ربه ونواهيه. ذلك أن الأشياء النجسة لا يجوز استعمالها والانتفاع بها إلا في حال الضرورة، أما الأشياء الطاهرة فيستعملها المؤمن وينتفع بها في مأكله ومشربه ومركوبه ومسكنه ودوائه وغصائه وعبادته وسائر تصرفاته. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.